أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان حديثنا عن تنظيم النسل، وبدأنا ببيان المسار العام لروح الشريعة الإسلامية في هذا الذي نحن بصدده، هذا البحث الذي نحن بصدده. وعرفنا أن هناك أحاديث كثيرة تحث وتشجع على كثرة الاستيلاد وكثرة الأولاد، وأن الخشية من الإملاق ذكر في بعض الاستدلالات من مصادر قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في آية نحن نرزقكم وإياهم في آية أخرى إن قتلهم كان خطأ كبيرا إلى آخر الآية. وهل هناك صلة بين الخوف من الضائقة المالية لتبرير موضوع عدم الإنجاب أو تقليل من الإنجاب أم لا؟ طبعا ناقشنا المحتملات كلها، وذكرنا أن أو انتهينا في الحقيقة إلى أن ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من طرق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أو من طرق المدارس الأخرى، من إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو تعابير شابهة لذلك اللي هي روايات مستفيضة وذكرنا مصادرها، لا تفيد أكثر من استحباب الموضوع أو رجحانه. أما حسب قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، فبطبيعة الحال ربما يكون هناك ملاك أقوى بحيث يعطل فعالية الحكم الشرعي السابق، والأمثلة على ذلك كثيرة. وأشرنا إلى مسألة كلش واضحة، وهي أنه هل العبرة هي بالكثرة العددية أو الجانب النوعي والتهذيبي والسلوكي الذي يبالي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهم غثاء كغثاء السيل كما ورد في بعض الروايات من شكل وتعابير من هذا القبيل. في هذه المحاضرة نحاول أن نستقرئ بعض الدواعي التي من أجلها يهدف الإنسان أو تهدف المجتمعات أو النظم القانونية في البلد لتنظيم النسل. الدواعي حسب استقرائي في الغالب أربعة، أو الدوافع، أو خلينا نسميها المرجحات التي ممكن أن تذكر للفائدة في تنظيم النسل. المرجح الأول أو الدافع الأول هو الجانب الاقتصادي، بزعم وبدعوى أن الاقتصاد السليم يدعو إلى تنظيم الحمل، باعتبار أنه إذا كثر النسل وتضخمت العائلة اضطرب الاقتصاد ولم تكفي الموارد لسد حاجاتها. لا بأس من نعرف الخلفية لهذا، وردت في بحث علمي اقتصادي في بريطانيا قبل ما يقارب 140 سنة لعالم اقتصادي كبير اسمه توماس روبرت مالثس. مالثس الذي قدم بحثه في سنة 1798 ثم باتجاه 1800 تقريبا ما الشكل، نجد أنه أتى بنظرية تشاؤمية مهمة كان لها تأثير لفترة طويلة في الاقتصاد. ولمعلوماتكم، ما من طالب في كليات الحقوق أو الاقتصاد في دول مختلفة بالعالم إلا ويعرف معرفة تفصيلية عن نظرية مالثس. توماس روبرت مالثس اللي هو عالم الاقتصاد الإنجليزي ولد في سنة 1966 ومات 1834، عرض في رسالته حول الأصول السكانية إلى أن خطراً كبيراً يهدد العالم من التوالد والتناسل الكثير، وبين لدعم نظريته ومقولته أننا نعرف في الرياضيات الزيادة العددية والزيادة التصاعدية بالشكل، باعتبار أنه حينما الشيء يزول الوحدة الأولى تكون واحد ثم يضاف لها وحدة أخرى تصير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أو لا يصير واحد ثم اثنين ثم أربعة ثم
هندسية.
أحسنتم، هل هي توالي وتواليات هندسية والشكل؟ بطبيعة الحال هذا معروف بالرياضيات. زين، المتواليات العددية والمتواليات الهندسية ادعى مالثوس حسب نظريته أن التوالد يبدأ ويستمر في بمتواليات هندسية، في حين أن الموارد الطبيعية تزداد بمتواليات عددية. واضح أنه أنت لما عندك على سبيل المثال حتى ازدياد في الموارد الطبيعية من الماء، من الزراعة، من الحقول، من الإنتاجات المختلفة الحيوانية، المعادن، كلها موارد طبيعية، هذه إذا كانت تضاف وتزداد وتتوسع بمتواليات عددية، الواحد يصير اثنين، اثنين يصير ثلاثة، ثلاثة يصير أربعة من شكل، أو الألف يصير ألفين ثم ثلاثة، أو أنه لا، الازدياد السكاني يصير ألف ثم ألفين ثم أربعة آلاف ثم ثمانية آلاف وستة عشر ألف وهكذا، أو أربعة آلاف ثم ستة عشر ألف من شكل. فنصل إلى مرحلة حرجة، في هذه المرحلة الحرجة ستكون الموارد الطبيعية غير كافية لسد حاجات الناس، وحاول أن يصوغ ذلك بعد السياق العلمية أو المعادلة الرياضية التي أشرنا إليها بادعاء أن هذه متوالية عددية وتلك متوالية هندسية، أن البشر على وجه الكرة الأرضية كأنهم مدعوون إلى ضيافة عامة على موارد الطبيعة، وأحياناً يصل القادم الجديد وليس أمامه طعام يقدم. فأنت افترض أن لو عندك الشكل، أنت من باب مثال داعي لك 30 واحد لمائدة، ومخلي في حسابك أنه ربما 40 أو 50 مثلاً يأكلون من الزاد، وإذا 500 واحد من باب مثال اليوم. حدث في بعض المناسبات أن من باب الإيذاء، وأتذكر أن مشروعا صار في افتتاح مدرسة من المدارس، وكان هناك حساسية في مكان ما، ما راح أقول وين، في كان هناك حساسية أو منافسة، فعمد بعض الخبثاء إلى طبع بطاقات دعوة ثلاثة أضعاف المدعوين الموجودين وزعوها، وإذا أصحاب المدرسة اللي مهيئين لضيافة 300 واحد وجدوا أنفسهم أمام ألف مثلاً، وتستطيعون تعرفوا مدى الإحراج الذي يمكن أن يحدث في المجال هذا. فإذن الضيف غير المدعو، غير المرحب به، اللي جاي من دون دعوة لا يجد أمامه طعاماً، وهنا تبدأ المجاعة، والمجاعة تكون سبباً للقتل والقتل الذريع وإلى آخره. في الحقيقة هذا المعنى تدريجيا استقر في أذهان كثيرين من أبناء الشعوب المختلفة، حتى أني وجدت تقريرا قبل حوالي 30 سنة حول إحصائية للمواطنين في فرنسا. الإحصائية تقول أن واحدا من خمسة فرنسيين، يعني 20% من مجموع الشعب الفرنسي أو المواطنين الموجودين على أرض فرنسا، كانوا يعتقدون أن زيادة سكان العالم الثالث يشكل أحد أهم التهديدات التي تثقل الدول الأوروبية بشكل عام والدول الفرنسية بشكل خاص. ولعل ما يقوم به الرئيس الفعلي للولايات المتحدة بغض النظر عن اتجاهاته الأخرى السياسية والدستورية، الخلفية الذي تربى عليها وهو رأسمالي معروف، التفت ذهنيته مشبعة وفكرة مشبع بالجانب الاقتصادي، لعل من الأمور التي تدفعه لا شعوريا إلى منع الهجرة وإلى طرد كثيرين، ولو أن اللبوس الظاهري هو أن هذول مهاجرين غير قانونيين، أن عدد كبير من المكسيكيين عبروا الحدود إلى كاليفورنيا على سبيل المثال، والآن أصحاب موارد وكذا، لكن كلهم غير قانونيين. اللبوس الظاهري والقانوني يمكن يكون هذا، لكن في تصوري الخلفية الذهنية والانطباع عنده ليس إلا تأثرا بنظرية مالفوس أو هذا الشيء الذي قرأناه لفرنسا وبعض الشعوب. إذن تتلخص نظرية مالفوس بأننا إذا أردنا أن نحافظ على البشر وعلى سلامتهم وعلى سكان الكرة الأرضية فلا بد أن نحدد المسألة. ربما هذا المعنى أيضا أصبح له مصداق في الصين، لأن سكان الصين إذا كانوا ما يتجاوزون المليار و400 مليون إنسان أو مليار ونصف مثلا على سبيل المثال، فإذا سمحنا لهم أو سمح القانون لهم بأن يتوالدوا ويتكاثروا فحينئذ يغزون العالم كله والشكل. لذلك نجد أن الصين منذ فترة طويلة والشكل قررت أن إنجاب أكثر من طفل واحد غير قانوني، وسجن كثير من المخالفين لهذا لأنهم صاعدهم أكثر من واحد، وعوقبوا وبعض الغرامات المالية الضخمة فرضت عليهم. وأتصور أني قرأت مرة من المرات مقابلة مع رئيس الوزراء الصيني مع أحد المسؤولين عن الإعلام، أنه الاشتراكية أو الشيوعية التي تذهبون إليها وهذا النوع الذي أنتم ملتزمين به، قال لي أنت لو كنت بمكاني، جواب هذا رئيس الوزراء، أنت لو كنت بمكاني وكان بناك أنه مليار ونصف إنسان توكلهم، ذاك الوقت تعرف أنه كيف تتعامل مع الموضوع. يعني نظريا أنت ربما ترى أن هذا الموضوع غير صحيح، لكن تعال أنت إلى واقع التطبيق العملي وشوف الفرعية شنو. طيب هذه الأمور كلها لعلها تعتبر من الدوافع أو من سواء دوافع اللاشعورية أو الشعورية، المخطط لها في أنه حتى نقابل تلك الفاجعة الكبيرة من انعدام النسل البشري أو المجاعة الكبيرة، إذا لابد أن نحدد. طبعا لما لا يقل عن نصف قرن هذه النظرية التشاؤمية شاعت وانتشرت وكان له مؤيدون في مجال الاقتصاد، في مجال الاقتصاد للاجتماع، وإلى أن ظهر بروفيسور برازيلي اسمه خوزيه دو كاسترو وألف كتابا، ترجمة عنوان الكتاب هو إنسان جائع أو الأرضية السياسية للمجاعة. الخط الأول إنسان جائع والشكل، والخط الثاني تحته الأرضية السياسية للمجاعة، وأبطل به المعادلة التي قام في هذا الكتاب بروفيسور البرازيلي، أبطل المعادلة التي قام بها مالفوس وبأساليب رياضية بمثل ذلك الأسلوب الرياضي الذي هو قال، وفند أن النسبة تكون هكذا. نعم قد تكون في بعض المناطق، فإذا المسألة ليست عامة مطلقة وإنما تصدق على بعض الأماكن ولا تصدق على الجميع. وبناء على ذلك نجد سلبيات هذه النظرية بعد بيانها. السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا على صعيد نقدي في الحقيقة غير الذي قام به خوزيه دو كاسترو، هو أن ضعف العالم الثالث، يعني أولئك الذين يحاولون أن يطرحون هذا الموضوع بالفعل. مثلا نعرف أن في زمن الشاه في إيران هذه الفكرة سادت وقويت بشكل مهم جدا وروجوا لها وصار أساتذة يتحدثون بهذا الموضوع. الآن في الجمهورية الإسلامية أيضا هناك مؤتمرات وهناك أساتذة وهناك باحثون أيضا من دون ذكر المصدر أو الشيء الذي استندوا إليه وهو مالثوس أيضا يروجون لهذه الفكرة ويقولون بأن من أهم أسباب تخلف العالم الثالث أو منطقة الشرق الأوسط هو ازدياد النسل. طبعا إذا تذكرون في الجلسة السابقة قلنا أن أحد العلماء الذين كتب في هذا المعنى وهو ذو موقف حاد جدا تجاه تنظيم النسل السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه في كتابه المنح يعني أكد على هذا المعنى وسماه ضربة قاسمة. نعم قال الحد من عدد السكان ضربة قاسمة لكيان المسلمين. الكتاب طبعا مطبوع باللغة الفارسية ترجم إلى اللغة العربية. في العالم الثالث هل هو في موارده الطبيعية التي سوف لا تكفي أو أنه في كيفية استغلال هذه الثروات؟ يعني المعادن الموجودة، الزراعة اللي موجودة مشكل والموارد الطبيعية. مثلا العراق اللي كان أرض السواد على سبيل المثال لو أحسن استغلاله وما حدث بالنسبة إلى الإصلاح الزراعي في زمن عبد الكريم قاسم اللي كسر وحطم الزراعة بدل أن ينميه بشكل فكان للإفساد الزراعية أقرب منه إلى الإصلاح بشكل. يعني الفلح لما حصلوا قطعة الأرض قافوها وقاموا يجون ينتشرون في المدن وتتوسع بعض إلى آخره زين والنتيجة أنه فإذا استغلاله أو السياسة العامة للاستفادة من الموارد الطبيعية هذا هو المهم. وطبعا سياسات الحكام والسياسات الظالمة مضافا إلى الجانب المعنوي الذي دائما في التربية الإسلامية في التوجه العام للفكر القرآني عندنا أنه ليش أنت فقط تحصر ذهنك وتصورك في الجانب المادي ما تفكر بالجوانب الروحية والمعنوية. قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. سورة الطلاق الآية 2-3 اللي بصراحة يمكن استفادة ثلاث أمور وأربع أمور من هذه الآية فقط بالشكل. الآية الأولى الفائدة الأولى إن أو الاستفادة الأولى إن سلوك طريق التقوى في حد ذاته هو من شنو موجبات الرزق. بل أكثر من ذلك نجد في القرآن الكريم اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني أحيانا يكون المعلم إليك مو الأستاذ في المدرسة وإنما الله تبارك وتعالى يعلمك ما الشكل نتيجة شنو؟ ومن يتق الله يجعل له فرقانا. فإذا التقوى ودور التقوى في الإنارة الباطنية في الانكشاف على الواقع في زيادة الرزق اللي هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النقطة الثانية أنه الرزق يجيء من الأسباب التي كنت أتوقعها أو من الأسباب التي أيضا لم تمر ببالي ولم أتوقعها نهائيا ويرزق من حيث لا يحتسب. تطبيقات كثيرة جدا في المجال اللي ينقض نظرية الاعتماد على شنو المظاهر الطبيعية فقط. لا ننكر دور الموارد الطبيعية لكن نقول بأن لا تقصر ذهنك في الفكر الإسلامي على الموارد الطبيعية وإنما دائما خلي الموارد الطبيعية زائدا الجانب الغيبي الذي له تأثير كبير والجانب التربوي والجانب السلوكي والأخلاقي. النقطة الثالثة ومن يتوكل على الله فحسبه. فإذا الله تبارك وتعالى سيكفي من يتوكل عليه في أموره ويسهل له المهمات. أليس الله بكاف عبده؟ وهذا التعبير لما يمس حقيقة الإنسان وواقعه والشكل أليس الله بكاف عبده يعطي زخم معنوي حقيقي. لكن هل يا ترى هذا الزخم المعنوي هذا الرؤية الإيمانية كافية من دون موارد طبيعية أو أنه لا الإنسان عليه أن يسعى؟ لا، إحنا لا ننكر ضم هذين معا، فإذا لا نعطل الجانب شنو العملي من الموارد الطبيعية أو نغفل أثرها، ولكن لا نركز كل اهتمامنا على ذلك. إذا الدافع الأول
لما تكون آية أنهم أقاموا
التوراة
فأسرع
تكون
فوقهم ومنتهى
بل. عندنا حتى الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها حينما جاءتها النساء ليعدنها في مرضها كيف أصبحت يا ابنة رسول الله؟ بدأت صلوات الله وسلامه عليها أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم إلى آخره. بعدين تستشهد بالآية الكريمة أنه لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى آخره والشكل، ولكن كذبوا. فإذا ولو أنهم آمنوا واتقوا
لفتحنا
عليهم. إذا أيضا هذه أو استغفروا ربكم إنه كان غفارا شنو يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذا هذا كله يجمعه شيء واحد وعنوان واحد، وهو عدم التركيز على النظرة الضيقة للجانب المادي والموارد الطبيعية فقط. نعم مارفوس وركز على ذلك فقط والشكل، ولكن في الفكر الإسلامي الحقيقة لا بد أن نقل ذلك للجانب المعنوي والجانب التوكل على الله والجانب الذي من حيث لا يحتسب. هذه الدافع الأول أو العامل الأول الذي يدعو الكثيرين إلى سواء أفراد عائلات أو حكومات أو منظمات لتحديد النسل، وشفنا أنه معتمد على نظرية مارثوس التشاؤمية التي ثبت بطلانها وعدم وجود أساس لها من الاختصاصيين أنفسهم. الدافع الثاني الذي ربما يذكر هو أن التوجه الصحيح للتربية الناجحة يدعو إلى تنظيم الحمل بالدعاء أنه إذا كثر الولد أو كثر الأولاد لم يستطع الأبوان أن يتوجه إلى أبنائهما بالشكل المطلوب. يشرح لك الموضوع بشكل كلش طبيعي، يقول لك زين أنت عندك جهد، أنت أب عندك جهد تبذله على ولدك من باب المثال لليوم ساعة، عندك أنت دروس وعندك مباحثات وعندك مثلا يعني في الحقيقة نعترف بهذا الحقيقة المرة أن كثير من الأبناء حتى من أبناء العلماء لانشغال آبائهم بالبحث والدرس والاشتغال العلمي من الصباح الباكر حتى الوقت المتأخر من الليل، وجدنا مع الأسف في بعض العوائل في منطقتنا مشكل أن أبناء المعممين صاروا بالقيادات البعثية أو القيادات الشيوعية أو ملحدين إلى آخر. السبب شنو هو في الحقيقة؟ ليس إلا عدم تفرغ الوالي لتربية. فإذا كان يتفرغ الوالد سواء كان عالما أو مدرسا أو كاسبا مشكل، إذا كان يتفرغ ساعة من نهاره لتربية ابنه تربية إيمانية صحيحة نجد الفرق الكبير. يعني حقيقة نجد في أبناء بعض العلماء والسادة ويعني العوائل المحترمة أو حتى الأمهات اللي يهتمون بتربية أبنائهم وتحفيظهم القرآن وتعليمهم المسائل الشرعية، فهذا لو كان هذا النمط هو محبذ، وهو محبذ بلا إشكال، اختصاص ولد واحد أو بنت واحد ولا لما نقول عامل الذكر والأنثى ما الشكل بالتربية قطعا يفسح مجال أكثر ويعطي ناتج أفضل مما إذا عندي 5-6 أطفال وما أقدر أربي كلهم. هذا المعنى الذي يضاف إليه شيء آخر يسمونه التوزع العاطفي. يعني إذا كثروا لم يملك الوالدان أن يعاملوا الجميع بدرجة واحدة من العطف والحنان. ليش؟ لأنه ولو أنه الولد الواحد ربما يشعر بالدلال والدلال من شنو الامور اللي تفسد مشاكل الولد. لكنه على الاقل لما صاروا 7 8 الحنان اللي انت كنت تعطي لي واحد راح توزع على 7 8. فهذه كلها من المبررات التي يمكن ان تقدم مشاكل للرجحان او لتقدم تنظيم النسل وتحديده على ذلك الاستحباب الذي ذكرناه في المكاثره والرزق يجيء بالعيال، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء شخص بشكل فقر قال تزوج، قال شكل فقر مره ثانيه قال تزوج اخرى بشكل، فان الرزق ياتي مع العيال اشبه بهذا زين، ف او بالتعبير العامي اللي يقول انه رزق يجي على عين العيال او الاطفال. فطبعا يمكن ان يجاب عن هذا المعنى في حد ذاته، يعني في مسألة التعامل العاطفي والتوزيع العاطفي او الاهتمام بالتربية نقول ليش ما الاحتمال الاخر يكون وارد، وهو نظريا، وهو ان الانسان مع الطفل الواحد ما عنده ذيك الخبرة كافية، مع اكثر من واحد يتمرس اكثر مثل اي قضية اخرى بازدياد الانشغال والابتلاء بقضية ما ومنها الأولاد، إنسان تجربته تكون أكثر، قضايا اللي الخبرة ما تزداد، لماذا لا يكون من هذا القبيل؟ الدافع الثالث وجدته مع
أطفال بعد الكبار،
نعم
يعلمون أطفال الصغار،
نعم جيد جيد، يعني من باب المثال الأطفال الذين تربوا، نعم تربوا، يعني من باب المثال البنت الأولى على سبيل المثال إذا كانت ستكون مساعدة لأمها في رعاية الأطفال الصغار، الولد الأكبر لما يوقف يصلي على سبيل المثال كما شايفين عندنا في أسر كثيرة لما يوقف يصلي أو يحفظ القرآن الأصغر منه يتعلم. أتذكر أن المرحوم والي رضوان الله عليه وإحنا صغار كان يشجعنا على حفظ خطب نهج البلاغة والسور القصار، فإحنا في طريقنا لحفظها داعيكم والمرحوم أخوي سرحي على سبيل المثال رضوان الله عليه الأصغر من عندنا كان تلقائيا يتعلم من عندنا هو يحفظ إياه والشكل تردد كلام معقول. الاعتبار الثالث أو الدافع الثالث وجدته عند عالم جليل هو الشيخ محمد أمين زين الدين رضوان الله عليه. الشيخ محمد أمين زين الدين رسالته العملية من 8 أجزاء، ما أدري شايفيها لولا، اسمها كلمة التقوى. كلمة التقوى 8 أجزاء. بس أنتوا الملف شعور بأنه هل هو على المبنى الرسولي أم لا، والشكل على كل من إحنا نعتز بكل علمائنا وكبارنا.
هو أصولي.
أصولي.
يعني بس خوف يعني.
بس يجوز تقليد الميت.
بل على كل يعني الجذور ربما كانت جذور أخبارية. على كل محل الشاهد شنو؟ سمعت الشيخ محمد أمين زين الدين في كلمة التقوى المجلد الرابع صفحة 457 عند عامل لطيف لا بأس. هو واقعي ولكنه أن يطرح من قبل عالم بهالمستوى هذا شويونة جديد علينا. يقول يرغب بعض الأزواج في منع زوجته الجديدة من الحمل ليتمتع بجمالها وشبابها ونضارتها مدة أطول بعد أن نال قسطا من الذرية من زوجته الأولى. يعني الأولى خلف من عندها جيد وأدى الاستحباب الذي عليه والشكل الاستحباب اللي هو في المكاثرة حصل الحمد لله، لكنه هسه بالنسبة إلى الزوجة الثانية يريدها إلى فقط والشكل، فلذلك يحاول أنه هسه إشكال على هذا أنه زين إذا هو أراد هذه الرغبة والشكل أو عند هذا الميل هل فكر في عواطفها وفي حاجاتها لو أرادت أن تنجب أم لا؟ راح نجي بعدين في موضوع العزل أنه هناك منحة لدى كثير من الفقهاء بأن يقول العزل جائز ولكن بالنسبة إلى الحرة هذا المعنى هذا التقييد راح نبينه أيضا أنه لا يكون إلا بإذنها قصدا، أنه نريد أن نقول بأن استشارة الطرف الآخر ورعاية مشاعره وعلى أساس أنها إنسان لا عواطفها ومشاعرها وحاجاتها، انت فقط تفكر اناني في اشباع رغباتك من دون التوجه لها. طبعا هذا خلاف التربيه والخلق الاسلامي بشكل. فهل فكر في عواطفها، في حرمانها؟ نعم، اذا ثبت ان الطرفين كليهما بشكل توافق على ذلك المشكله محلوله. المنحى الرابع الذي ربما يذكر كمرجح او مبرر لتنظيم النسل وتحديد النسل على المستوى الفردي، هو ان بعض الشابات، بعض الزوجات الشابات يرغبن في منع الحمل لتفادي آلام الحمل وصعوبات ذلك 9 أشهر من المضاعفات الجسدية والروحية بالشكل، وثم الولادة. أنا حقيقة حالتي من الحالات اللي طرحت أمامي في المشاكل العائلية في السنوات الماضية كان من هذا القبيل، أنه الزوج يرغب في الإنجاب بالشكل، ولكن الزوجة عندها حالة من ما يسمى بالفوبيا أو الخوف الشديد أو الهلع من أنه الآثار اللي موجودة. ثم إجى بالي الحديث اللي يجي الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له بأنه أنا أدير بالي على والدتي، وهل قد أدير بالي عليها وأراعيها وأسهر الليل عليها وإلى آخره، فهل وفيت حقها؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لم تفي حق طلقة واحدة، يعني صعوبة الطلق والمشاكل التي تسبق الولادة والشكل هي في حد ذاتها. ربما هذا المعنى يضخم أحيانا في ذهن الفتاة الشابة أو المرأة بشكل عام، فترى في ذلك في الخوف شديد لذلك، سواء آلام الحمل اللي هي طبعا أنتم الرجال ما تعرفوها بشكل، ولكنه لا يحس بذلك إلا من ابتلي به، وأجلكم الله إن شاء الله ما تبتلون بذلك.
لا يؤلم الجرح
ما به ألم. نعم، هل يكون هي تطلب تبقى رفيقة
ومثلية؟ هو قلنا
بغض النظر عن الخوف.
نعم صحيح هذا كلام وارد عليكم. فإذا نقول هذه ولو أنها ليست مسائل فقهية استنباطية بقدر ما إلى ربط بالموضوع، تسلط الضوء على إمكانية الاعتماد على هذه المرجحات أو الاستحسانات في مقابل الرجحان الذي هو في الإكثار من الولد أو الإكثار، يعني المكافرة اللي قال بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور لو أردنا أن ننحى المنحى الفقهي الاستنباطي، نرجع إلى ما ذكرناه الجلسة السابقة من أن الأحكام تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، وتقدم الملاك الأقوى على الملاك الأضعف أو قاعدة الأهم والمهم، ومسألة التزاحم. وحينئذ نعرف أنه لو كان الملاك حقيقة بقوة بحيث أنه يستطيع أن يتغلب على ذلك الملاك الأول، حينئذ ما عندنا إشكال نظري في ذلك. أما التطبيقي فكنا ننتظر بقيته. بعد هذه المقدمة نريد أن نعرف الوسائل المتخذة عادة للمنع من الإنجاب أو تحديد النسل. هناك وسائل طبيعية اللي تعقيداتها أقل من ناحية فقهية طبعا. من الوسائل الطبيعية تجنب المقاربة أيام الإباضة والخصوبة، لأنه ثبت لدى التجربة وخنسميه بالاستقاء التام والشكل مو الاستقاء الناقص، ثبت بالاستقاء التام أن هناك 3 أيام أساسية اللي المبيض يفرز البويضات والشكل في جهاز المرأة. وبما أن السائل المنوي للرجل قادر على البقاء في درجة حرارة الجسم لفترة أطول هي يومين أو ثلاثة ممكن يكون. لذلك أنه هناك فترة نسمي فترة الإباضة أو فترة الخصوبة والشكل اللي قدر متيقن هي 6 أيام أو 7 أيام إذا جمعناها ويا الاحتياط. فيتجنب الطرفان يمارسون كل العلاقات الجنسية بشكل طبيعي جدا، ولكن يمتنعان عن ذلك في هذه الفترة. هل هذه الطريقة مضبوطة أم لا؟ موضوع آخر والشكل. لكن بحسب الظاهر الاستقراء التام دل على شنو؟ إمكان ذلك والاحتمال. النقطة الثانية اللي أشرنا إليها في نهاية المباحثة السابقة، طبعا سيد السلام اعترض على ذلك لما كان يطلع، لأنه أصلا هذا مو معلوم هالشكل، لأنه وجد في كثير من الحالات أنه بعد فترة موجزة من الإرضاع على سبيل المثال ينعقد. طبعا تتبعت الموضوع طبيا وعلميا، وجدت أن الاستمرار على الإرضاع في نظر كثير من المختصين الاستمرار الإرضاع في حد ذاته يمنع إلى حد كبير من الإخصاب الذي يصير حينئذ. فإذا
مو الإخصاب سيدنا، نضوج البيضة.
نضوج البيضة نضوج بمعنى الإخصاب، يعني كونها صالحة
للإخصاب.
نعم للإخصاب. نعم. وبناء على ذلك والشكل، إذا استمرت المرأة كما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا أرادت المرأة أن تتم الرضاعة حولين كاملين حتى الولد يقوى وتقوى بنيته الجسدية والروحية والأخلاقية والشكل، فهذا أيضا من المرجحات إن لم يكن علة تامة. فحسب الظاهر أنه واحد من الطرق التي تساعد على ذلك كما شاهدنا. الأسلوب الثالث من الأساليب الطبيعية هو العزل. العزل وهو أنه حينما يشعر الرجل باقتراب موضع وقت الإنزال والشكل، فيخرج العضو التناسلي حتى لا ينزل الماء في المهبل. وفي هذه الصورة لا شك ولا ريب يعني يمنع من وصول السائل المنوي أو الحياة المنوية إلى البيضة حتى ولو كانت صالحة للإخصاب. وحينئذ المقتضي وهو وجود المقتضي لما انتفى، حينئذ العلة التامة مقطع من التامة وإنما إلا ناقصة تكون ولا تؤثر. الوسيلة الطبيعية الرابعة هي طبعا استعمال الكيس الواقي اللي دوره نفس دور العزل مع فارق واحد، وهو أنه الضرر الناشئ أو الإزعاج الذي يمكن أن يحصل بأن الرجل يكون قد أشبع رغبته والمرأة بعد لم تصل إلى تلك الدرجة من الإشباع، المصطلحات الأخرى ما راح أذكرها والشكل، فحينئذ التفتها ظلم لها أو عدم إيفاء حقها. ولكن هناك ملحظ آخر وجدته في بعض الأبحاث لأتباع المذاهب الأربعة، بأنه هذا مصداق إدخال شيء غريب في المهبل وهذا غير جائز والشكل. وهل هو هذا كذلك أم لا؟ نحاول أن نتابع ذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.